أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 91 من سلسلة نحن التاريخ، نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى مع السيرة النبوية. والسيرة النبوية هذه الحلقة 12 من هذه السلسلة المباركة التي نتدارس فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يؤدبه ربه سبحانه وتعالى ويحسن تأديبه، ويربيه الله سبحانه وتعالى التربية التي تؤهله للنبوة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في آيات هي من أول ما تنزل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القول الثقيل يحتاج إلى قلب ثقيل، ويحتاج أيضا إلى جهد جهيد، ويحتاج إلى قوة في التلقي. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قويا في دين الله تبارك وتعالى، وهكذا كان أنبياء الله جميعا. هناك تربية حصلت قبل البعثة. يمكن احنا البارح اتكلمنا على قصة بحير الراهب، وقصة بحير الراهب يا سادة الكرام من القصص التي ذكرنا الشبهات والدلالات التي تدل عليها والأحداث التي جرت يومئذ. وتحدثت أيضا وقلت أن هناك بعض الأمور التي أثيرت حول مسألة بحير الراهب، وأن هذا اللقاء كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن 8 سنوات أو 9 أو ابن 10 سنوات أو 12 سنة، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم مؤهلا لتلقي وحي كامل أو تلقي رسالة كاملة. على كل الأحوال، الليلة إن شاء الله رب العالمين نحن مع يعني تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل هذه البعثة. شوف، تستطيع أن تضع لهذه الحلقة عنوانا تقول فيه قول الله تبارك وتعالى: فإنك بأعيننا. ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني. في سلسلة نحن التاريخ في قصص الأنبياء رأينا كيف أن الحق تبارك وتعالى رب موسى عليه السلام، رباه في ربى فرعون بعدما أنقذه، ثم نقله من مصر إلى مدين، وهناك رعى الغنم، وهناك بدأ يتدرب على الجوع والعطش وعلى الصحراء الطويلة العريضة التي سيكون فيها بنو إسرائيل بعد ذلك. الآن ربنا سبحانه وتعالى بعدما قال لموسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، يقول الآن لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. مهم للغاية إنك تثبت أمرا، هذا الأمر ضروري، وهو عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة معناها عدم الوقوع في الخطأ، العصمة عدم وجود هفوة أو زلة، العصمة معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن كل ما يشين الإنسان، سواء من صفات أو سواء من إيه أو سواء من أفعال. القاضي عياض في كتابه الشفاء، وكتاب الشفاء من الكتب التي تناول فيها أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أفضل الكتب التي تكتب في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ناحية الشمائل، من ناحية الصفات، من ناحية ما قيل فيه، من ناحية الأحكام الشرعية المتعلقة به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تمام؟ فهذا الكتاب يقول فيه القاضي عياض رحمه الله، قال: واعلم على أن الأمة مجمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى كالجنون والإغماء، ولا على خاطره بالوساوس. الشيطان لا يقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الجسد ولا في الأفكار، الموضوع ده منتهي تماما. الشيطان لا سلطان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، مستحيل، لا في الجسد ولا في الإيه ولا في الخاطر، فلا يوسوس له، لأن الشيطان لو وسوس للنبي عليه الصلاة والسلام لن نستطيع أن نفرق بين الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه وبين الوحي الشيطاني، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. بهذا يفهم أن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم لم تعرف له لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة هفوة، ولم تحصى عليه فيها ذلة، بل امتاز بسمو الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبرجاحة العقل وعظمة النفس، فلم يؤثر فيه اليتم سلبا، ما خلوش عدواني، لأن في ناس بتتعرض لبعض المشاكل بتخليها عدوانيين، بيخليه يكره أهله، بيخليه يكره نفسه. يعني الأهالي مثلا لما تضرب الطفل وهو صغير، الأهالي لما تضرب الطفل وهي صغيرة وتستخدمها في أعمال، هذه الأعمال مثلا تكون أعمال منزلية شديدة، هذه الأشياء تؤثر في الطفل وفي الطفلة سلبا بعلاقته بأهله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اليتم لم يزده إلا استقلالية وقوة، لأنه كان خالصا لله سبحانه وتعالى. أميته لم تنقصه عليه الصلاة والسلام، بل كان معلما للعلماء عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. كذلك الجاهلية التي كانت تحيط به لم يتوضر بشيء من أوساخها، ولا كان هناك قسوة بحال من الأحوال، بل العصمة الكاملة للنبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ولذلك هنا يعني الإمام الذهبي طرح سؤالا عليه رحمة الله، فقال الإمام الذهبي: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما قبل الوحي وبعده؟ يعني كان في عصمة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعدها؟ فرد فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، معصوما من إيه بقى؟ معصوما قبل الوحي وبعده أيضا معصوم. يعني كان في عصمة قبل الوحي وفي عصمة بعد الوحي. طب العصمة مما كانت؟ من السجود للأصنام، من الكذب، من الخيانة، من عمل الفواحش، من كشف العورات، من شرب خمر أو زنا. إذن كانت العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله حتى قبل الإيه؟ حتى قبل البعث. واحد يسأل فيقول: فهل كان يعلم أنه نبي بعد الأربعين أو قبل الأربعين بقليل؟ بدأ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يستشعر شيئا ما ويرتقب شيئا ما، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ يرى الحجر يكلمه، بدأ يرى أشياء لا تحدث إلا له. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ده في سورة الشورى. في سورة القصص قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يعني ربنا برحمته، مش إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني إنه يتمنى أن ارحمني يا رب بالكتاب، لا، الرحمة من الله سبحانه وتعالى ابتداء، وليست من النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا. ربما يسأل سائل فيقول: فما الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأرجح أنه كان حنيفيا على ملة إبراهيم وعلى بقايا دين إبراهيم، حتى أنه في حديث بدء الوحي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد على ملة إبراهيم عليه السلام، فكان حنيفيا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما كان أبو ذر الغفاري، وكما كان يعني زيد بن عمرو بن نفيل، وكما كان غيرهم من الأحناف الذين عاشوا خلال هذه الفترة ورفضوا عبادة الإيه؟ ورفضوا عبادة الأصنام. يعترض معترض ها هنا، لأن هذا الأمر هم من ليه؟ في بعض الناس لما بيكتب السيرة النبوية بيكتبها من منظور عقلي، لا يكتبها من منظور الرواية. منظور الرواية يروي الأحداث ويبدأ هذا الراوي وهو يتحدث في الوقائع التي جرت للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يتكلم بما قد حدث بالإسناد، لكن الثاني بيروي من جهة عقلية، فممكن هذا العقل يوصله إلى بعض الأشياء، منها مثلا أن يقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته عادية حتى فجأة الوحي. ما ينفعش هذا، لو حدث ده تكون مصيبة، أن رجلا يفعل شيئا قبل الجاهلية أو قبل الإسلام وفي الجاهلية، بعد كده يرجع يقول أنا نبي، كان القوم سيعيرونه فيقولون لا أنت شربت الخمر، يقولون له أنت مثلا سجدت لصنم، يقولون له مثلا أنت يعني فعلت فاحشة من أي نوع من الأنواع. لكن هذا الكلام غير سليم. النوع الثاني من الأوباش الذين يكتبون السيرة النبوية هم الجماعة اللي هم مين؟ جماعه اللي هم المستشرقون او الاقباط او النصارى الذين كتبوا السيره النبويه، بعضهم قال انه النبي عليه افضل الصلاه وتم التسليم، انما كان عليه افضل الصلاه وتم التسليم ايه؟ كانت رسالته عباره عن ايه؟ عن نوع من انواع الثوره على المسيحيه، تمام؟ وبعد الثوره على المسيحيه اصبح هو الاسلام. لا، ما حصلش هذا الكلام، هذا الكلام لا يمكن ان يكون حقيقيا. عشان كده احنا بندرس ما قبل الايه؟ ما قبل الرساله، وبندرس بعض الشبهات التي قد تطرح، لان مهم انك تثق في نبيك عليه افضل الصلوات واتم التسليم، وانك تعرف ان هذا الشخص صلى الله عليه وسلم قد حباه الله سبحانه وتعالى بالكمال البشري. السؤال يقول: انتم تذكرون روايه، وانا ساذكر هذه الروايه بعد قليل، انه النبي عليه الصلاه والسلام قال: لم اهم بشيء مما كان يفعل في الجاهليه الا مرتين. مرتين هم رسول الله ان يفعل شيئا كما سنرى. طب ازاي تقولوا ان ربنا عصمه وفي نفس التوقيت هو يقول انا هممت؟ القران الكريم يجيب عنك او يجيب عليك. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان رب. ويمكن احنا لما جينا في تفسير هذه الايه قلنا ان من ضمن الهم الذي قد جرى والذي قد حدث انه هم بنفسه، كما يهم الصائم في اليوم شديد الحر بالماء، يعني يفتكر الماء فايه فيقول يا ليتني مثلا اشرب ولا ولا ولا، يعني يقول هذا الكلام، تمام، لكنه لم يشرب. فحديث النفس هذا لا يحاسب الله تبارك وتعالى به، الله عز وجل يحاسب على الفعل، والانبياء يتساوون مع بقيه الناس في الخوف، في المرض، في الصحه، في الجوع، في العطش، حتى في المشاعر الانسانيه، ولكن الله يعصمهم ويصرفهم سبحانه وتعالى مع ما لا يتفق مع الدعوة والإيه والنبوة. ولذلك ابن هشام قال في سيرته عبارات طيبة، قال: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يكلأه، يحرسه يعني، ويحفظه، ويحوطه من أقذار الجاهلية لما يريده من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، حتى سمي في قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. إذن هذه كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وقبل الرسالة، جمع الله تبارك وتعالى له الخير كله. لازم النبي يكون معروفا في قومه ومشهورا في قومه قبل الرسالة، ومشهورا بأشياء يعني جيدة كلها، يعني مثلا لما يجي يكون اسمه الأمين أو لقب الأمين، لماذا؟ حتى إذا سئل أبو سفيان فقيل له أمام هرقل: يا أبا سفيان، هل جربتم عليه كذبا؟ قال: ما جربنا عليه كذبا قط. والرسول عليه الصلاة والسلام بمنهج بقى اللي بيسموه في الفلسفة منهج التوليد، إنه بيولد الحجة من هؤلاء، فلما صعد على الصفا حتى يدعو القوم إلى الإسلام وحتى يجهر بدعوته قال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. دي بقى، ما جربنا عليك كذبا قط، لم يكذب ولو مرة واحد. عشان كده القرآن نفسه يعني يقرر هذه الحقيقة مع سيدنا شعيب لما وقف القوم فقالوا إيه؟ قالوا: يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. إذن حال النبي مشتهرة، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ يقال له إبراهيم. يبقى كده في دليل على صحة هذه النبوة، وفي دليل على أن هذا الشخص هو شخص إيه؟ هو شخص يستحق هذه الرسالة ويستحق هذه الإيه؟ ويستحق هذه النبوة. لكن تتصور إن حتى هذا الأمر لم يكن في النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما حتى كان في أبيه عبد الله، أبوه اللي هو عبد الله، رأته المرأة يقال أنها كانت المرأة العامرية، ويقال هذه المرأة كانت أخت ورقة بن نوفل، يقال هذا، وهذه المرأة يروى عنها أنها كانت كأخيها، تمام، ودي كانت بنت عم السيدة خديجة، إذا صح أنها أخت شقيقة لورقة بن نوفل، أو إذا صح هذا الأمر. فرأت عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام والنور في جبينه، فدعته إلى نفسها، فماذا قال؟ قال أما الحرام فالحمام دونه، الحمام اللي هو الموت يعني، أما الحرام فالحمام دونه، والحل لا حل حتى أستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرينه ودينه، يحمي الكريم عرينه ودينه. يعني حتى هذا هو مين؟ حتى هذا هو والد النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يبعث نبيا والذي لم يكن رسولا، تمام؟ فهذا الأمر كان في بني هاشم جميعا، إلا طبعا يعني الناس اللي كانوا منحرفين منهم، مثلا كأبي لهب لما فعل فعلته قبل الإسلام، ويقال أشياء كثيرة عن أبي لهب أنه كان يشرب الخمر، وأنه كان يسرق بعض أشياء الكعبة أو بعض كنوز الكعبة كما جاء في بعض الإيه في بعض الروايات. دعونا الآن ننظر إلى الحوادث، يعني هذه المقدمة التي ذكرتها وأصلت فيها لحياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة. دعونا الآن نذكر الروايات. الرسول عليه الصلاة والسلام كان كالصفحة البيضاء، هذه الصفحة البيضاء لا تشوبها شائب. فمن ذلك هذا الحديث، وهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به. قلنا بقى الهم هنا هو الهم النفسي وليس الفعل، إلا مرتين من الدهر كلتيهما يعصمني الله منها. إذن العصمة هنا متوفرة. قلت: ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها، أبصر إلى غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. هو مش هيروح يشرب خمر، ولا هيروح يعني إلى خيام ذوات الراية الحمر، وراح يسمر يعني يتحدث ويسمع بعض الإيه بعض الطبل يعني. قال الغلام: نعم. قال: فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. قال: فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس، فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته. يعني اللي حصل أن ربنا صرف النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الحكاية كلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان سيسمع الإيه؟ سيسمع الغناء بس، مش أكثر من كده يعني، لا رايح يشرب خمر ولا رايح يحضر حفلة ولا رايح يشارك في هذا الأمر، إنما كان عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم. كل الحكاية أنه سيسمر ويرجع مرة أخرى، فإذا برب العزة سبحانه وتعالى يضرب على أذنه فينام. تتعجب أنت أنه يعني الغناء صوته عالي، وفي نفس التوقيت دفوف، والدفوف ديت يعني بيسموها أدوات الإيقاع، ده غير المزمار اللي هو يعني من الأدوات التي تسمع، ومع ذلك ينام عليه الصلاة والسلام، لأن رب العزة سبحانه وتعالى حفظه من إيه؟ حفظه من الوقوع في غوائل هذا الإيه؟ هذا الأمر، تمام؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. في المرة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال للغلام نفس القصة: حتى ذهب فضرب الله على أذنيه فنام صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيا حياة لا يظهر في أي نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع السمر. خد بالك في هنا نقطة أستطرد فيها: الموسيقى على اختلاف في الرأي هل هي مباحة ولا غير مباحة ولا ولا، لكن الغناء والموسيقى يقفان موقف المنافس للقرآن الكريم. القرآن غذاء الروح، الروح كالجسد لابد لها من غذاء، تمام؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. نحن لسه قايلينها من شوية، ماشي؟ فالروح التي أنزلها الله عز وجل في القرآن تغذي روح الإنسان. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل، ماشي؟ فهذا الكلام معناه إنه كان القرآن ولا زال هو إيه؟ هو غذاء الروح. الإنسان الذي لا يتغذى بالقرآن الكريم روحه تذبل، فلما تذبل خلاص هذه الروح تبدأ تبحث عن أشياء أخرى، فتبحث عن الغناء مثلا، تبحث عن الموسيقى. عشان كده اللي بيدمن سماع الموسيقى من الصعب أنه يسمع القرآن إلا للطرب، تلاقيه كده بيسمع القرآن للطرب مش للخشوع، تمام؟ يسمع الايه؟ يسمع القرآن للطرب وليس للخشوع، يسمعه بعض المقامات، يسمعه من حد صوته حلو، لكن لا يصبر على سماع القرآن ويجري. ليه؟ لأن روحه تغذت بهذا الأمر زي المدمن. فالمدمن يقع في هذه الأمور. المدمن مستحيل إن هو يرضى بشيء غير خمر، حشيش، أي مخدرات فيقبل بها، فعندئذ يكون الأمر كما يريده الشيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيتنزل عليه القرآن الكريم، فلما تنزل عليه القرآن الكريم تتغذى روحه بهذا القرآن. عشان كده لما يتأخر سيدنا جبريل عليه السلام، تمام، في النزول عليه، يكاد النبي عليه الصلاة والسلام يصعد كل يوم على الجبال ويرجع مرة أخرى. هذا شيء. الشيء الثاني إنه يقول لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وكان يقول عليه الصلاة والسلام إيه؟ يعني اقرأ القرآن، يعني كان عبد الله بن مسعود أو أبو موسى الأشعري، فإنه أنزل علي وأنا أحب أن أسمعه من غيري، عليه أفضل الصلوات وأتم الإيه؟ وأتم التسليم، تمام؟ فهذا بالنسبة للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في مسألة الإيه؟ في مسألة السمر. في مسألة أخرى، وهو أن الله عز وجل قد صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام. روى الإمام أحمد في مسنده قال: حدثني جار لخديجة عن عروة بن هشام قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر للسيدة خديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى، كان صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون. عباد الأصنام بيسجدوا الأصنام مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، مرة أول ما يتصبح وبعد كده إيه؟ مرة أخرى قبل أن ينام. فكان النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يرفض هذا الأمر. في رواية أن أبا طالب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما مر بصنم رأى رجلا أبيض، يعني يلبس ثياب بيض، يمنعه من الوقوف أمامها أو يمنعه من السجود لها. لكن هذه الرواية يعني إن صحت خلاص ده من عصمة الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم تتحرك نفسه أصلا تجاه الأصنام، لم تتحرك نفسه يعني أصلا ناحية الأصنام، لكنه كان يكرهها صلى الله عليه وسلم. ثم كان لا يأكل مما ذبح على النصب. كان في مثلا مكان اسمه بوانا، كان يذبح هناك عند أحد الإيه؟ أحد النصب، ماشي؟ نصب ده زي النصب التذكاري كده أو نصب للأصنام، فيذبحون عندها ظنا منهم أن أصنامهم ستعطيهم البركة. فهذه اللحوم كانت توضع للناس حتى يأكلوا منها. الحديث وهو حديث في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن نفيل بأسفل بلدح. بلدح ده اللي هو يعني غرب الإيه؟ يعني هو ناحية التنعيم كده، وادي ناحية التنعيم. أنا بس عايز أتكلم على زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل وعثمان بن الحويرث وورقة بن نوفل وكان معهم عبيد الله بن جحش، الأربعة دول. تاني كده: زيد بن عمرو بن نفيل، عثمان بن الحويرث، ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جحش. هؤلاء الأربعة لم يعجبهم ما كان من أمر قريش من عبادة الأصنام، فكل واحد منهم ذهب يبحث عن الدين. أما عثمان بن الحويرث فتنصر ولم يدرك البعثة، وأما عبيد الله بن جحش فإنه قد تنصر هو الآخر، وأما ورقة بن نوفل فإنه قد تنصر بعدما كان يهوديا وقرأ الكتب، يعني تهود وتنصر. ثم بعد ذلك كان إيه؟ كان زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل ده ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب. هذا الرجل طلب الدين الصحيح، فذهب ناحية الشام، فكان كلما لقي أحد من النبي يسأل عن الدين فيقول: إنك لن تكون على ديننا حتى نالك من غضب الله، فيقول: والله ما أفر إلا من غضب الله. ثم يذهب إلى النصارى فيسألهم فيقول: أريد أن أكون على دينكم، فيقولون: إنك لن تكون على ديننا حتى ينالك من سخط الله، فيقول: والله ما أفر إلا من سخط الله عز وجل. ثم سأل فقيل له: لا يعلم إلا أن تكون حنيفيا، حنيفيا يعني على ملة إبراهيم. قال: يا ربي أنا حنيفي على ملة إبراهيم، بل على ملة إبراهيم. جاء هذا الرجل إلى مكة، فكان إذا رأى الرجل يريد أن يئد ابنته قال أنا أربيها لك، ثم يقول يا أهل مكة الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله، حتى ضاق به الخطاب. الخطاب اللي هو أبو عمر كان شديدا، يعني رغم غناه ورغم ما كان عنده من مال ورغم ما كان عنده من تجارة، إلا أنه أجبر ولده عمر بن الخطاب أن يرعى الأغنام لخالات الله، ده غير أنه أيضا كان متصلب الرأي وكان لا يعجبه إلا نفسه. فطرد زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم من قرب ابتعاثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت. يقال أنه دعا فقال اللهم إنك حرمتني من هذا الخير فلا تحرمن منه ولدي سعيدا، فكانت دعوته لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو أبو الأعور اللي هو عاشر عشرة مبشرين بالجنة، وإنما يعني أخرجه عمر رضي الله عنه أرضاه من الشورى والخلافة حتى لا تكون إشارة أن يكون الخليفة من بني عدي ويكون التوريث، وده زوج فاطمة بنت الخطاب، وأسلم قبل عمر بن الخطاب كما أسلم فاطمة بنت الخطاب وأسلم زيد بن الخطاب كلهم قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ودي من ضمن فضائل سيدنا عمر. فمات هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن عمرو بن نفيل إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، يعني في 70 أمة يوم القيامة، من 70 أمة هذا الرجل يبعث أمة وحده يوم القيامة. لماذا؟ لأنه حافظ على الإيمان في ظل هذه الموجات المتتالية والموجات الكاسحة من الكفر والشرك، وكان لا يريد إلا الإيمان بالله عز وجل، وكان حنيفيا على ملة إبراهيم عليه السلام، تمام. فزيد بن عمرو بن نفيل نموذج لهذا الرجل الباحث عن الحق، كما كان سلمان الفارسي، كما كان أبو ذر الغفاري رضوان الله عليهم أجمعين. على كل الأحوال قبل أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت سفرة، فكان زيد بن عمرو بن نفيل تمام هناك والنبي عليه الصلاة والسلام معه، فقدمت إلى رسول الله سفرة، أبى رسول الله أن يأكل منه، مش عارف اللحم ده هل هو لحم ذبح لله أم ذبح على النصب، بس الحقيقة أنه ذبح على النصب، تمام. ثم قال زيد بقى، قال إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، هكذا. وبعدين كان يعيب الذبائح عليهم، وذكر بقية القصة التي ذكرتها لكم الآن، أنه كان يقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء، تمام، ثم تذبحونها على غير اسم الله. طيب هنا معناه إيه بقى؟ هنا معناه أن الداعية لابد أن يكون قويا، ولابد أن يكون عنده من القوة ومن الشدة ما لا يشارك به في ضلال القوم، ما لا يشارك به في ضلال الإيه؟ في ضلال القوم، لأنه لابد أن تكون هناك مفاصلة. مفاصلة يعني إيه؟ لابد أن تكون هناك مفاصلة بينك وبين الضلال وبين الكفر. إحنا قلنا إن المؤمن هو قدر الله الغالب الذي يؤثر ولا إيه؟ ولا يتأثر. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا يشارك القوم في ضلالهم، ولو كلفه هذا اللوم والعتاب من الناس والتشهير به ولا عذر لداعية في مجاراة الناس في الباطل، بل يكون قواما بالحق لأنه يريد أن ينقل الناس من الظلمات إلى النور، وده أمر واضح جدا. لابد أن يكون هناك مفصلة مع الباطل، مفصلة مع الضلال. ما ينفعش بحال من الأحوال يا سيدي أنه الداعية يشارك في ضلال، ما ينفعش أبص ألاقي أن في يوم وطني الداعية قاعد فيه والعالم قاعد فيه، ما ينفعش يكون في مهرجان أغاني أبو الصلاة الدعية قاعد فيه، هذا كلام لا يصح بحال من الأحوال. ولذلك قريش كان لها بعض الشعائر قبل الإسلام، هذه الشعائر كانت عبارة عن إيه؟ أنه الشيطان تلاعب بهم فقال يعني لا تذهبوا إلى عرفات لأنكم إن عظمتم غير الحرم استخف الناس بإيه؟ بحرمكم، يعني أنتوا عظموا الحرم بس تعرفين أن عرفات في جزء كبير منها لا يقع في الحرم، تمام، وادي عرنة والمنطقة دي كلها ليست في الحرم، ماشي، أو في جزء منها في الحرم وجزء منها في غير الحرم، الناحية التانية هيكون التنعيم. فقال لهم لا، الشيطان وسوس لهم قال إذا وقفتم بعرفات فالناس سيقولون أنتم تعظمون غير الحرم ويذهبون لتعظيم هذه الإيه؟ هذه المنطقة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عدل هذا الأمر فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يعني ما ينفعش إنك أنت ما تروحش إلى عرفات ولا تروح من الإيه؟ إلى الإفاضة، تمام؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رآه القوم واقفا بعرفة في الجاهلية قبل الإسلام، فقال هذا والله من الحمص. الحمص اللي هم مين؟ الحمص اللي هم تحمسوا في دينهم، وكانت قريش تسمى بالحمص لأنهم متحمسين في. طب متحمسين إزاي بس وهم لا يقفون بعرفات؟ فتيجي تقول له تعالى قف بعرفات، مين يقول لك أنا من الحمص؟ تمام؟ فعندئذ الذي جرى والذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد رؤية وهو واقف بعرفة، فلم يترك ملة إبراهيم عليه السلام. وأيضا لما قريش كانت تصلح الكعبة في وقت من الأوقات، الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو وسيدنا العباس ينقلان الحجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل إزاره على كتفه كما يفعلون حتى يعني يحمل بإيه؟ حتى يحمل الحجارة بسهولة، ولكنه خر إلى الأرض وطمحت عينه إلى السماء، كان أغمي عليه، فقال إزاري إزاري، فشدوا عليه إزارة، فما رؤي بعد ذلك عريانا قط، وما رؤي يعني ما تعراش، وبس كان حرف على حد الركبة، فلم يرى عريانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعدها أبدا، خلاص تمام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كما ترى يعني بيتحقق قول الله سبحانه وتعالى فإنك بإيه؟ فإنك بأعيننا. الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يكون النبي بعد قليل، هو حتى هذه اللحظة لم يعني يوحى إليه. فخلال هذا التوقيت لما تيجي تتكلم ما ينفعش إنه يشرب خمر، ما ينفعش إنه يسجد للصنم، ما ينفعش إنه ما يقفش بعرفات، لأنه لو فعل ذلك وجاء بعد الرسالة سيقول كنت تفعله معنا، الآن أنت تتركه. في مثل عندنا في مصر كده يقول لك إيه، لما تعمل شيخ ما تعملش شيخ عند صاحب الخمارة اللي كنت بتسكر عنده، المثل كده، لما تعمل شيخ ما تعملش شيخ على صاحب الخمارة اللي كنت بتسكر عنده، تمام؟ فده معناه إيه؟ ده معناه إن الناس ما بتتقبلش هداية الناس، بتتقبلش غير الصورة المسبقة. ما في ناس كده يقولون قال الله وقال رسول الله، أنتوا تلعبوا بالدين، ما أنتوا عندكم كل حاجة جاهزة. يا ابني في ايه وانا هجيب؟ ما هو لو سقراط عنده كلام عن الاسلام، لو سقراط عنده كلام افضل من القران هقوله لك، لكن اقول لك قال الله قال الرسول، فتيجي تقول له طيب ما الصحابي عمل كذا، يقول لك وانت زي الصحابي؟ مين انت عشان تبقى زي الصحابي؟ طب وانت انت تطلع مين؟ انت من ثله الشياطين مثلا يعني، ولا من ثله ايه بالضبط؟ احنا مش عارفين والله، تمام. ففي ناس كده، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعصم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في أي واحدة من مشاعر الجاهلية أو شعائر الإيه؟ أو شعائر الجاهلية أو أقذار الإيه؟ أو أقذار الجاهلية. مين اللي ما عملش يا أخوانا لايك؟ مين اللي ما عملش لايك؟ اللي ما عملش لايك يا رب اللي ما عملش لايك يعمل لايك. صلوا على حبيبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. طب مين اللي ما عملش شير للبث؟ في واحد عمل لايك، في واحد كان ناسي وتعمل لايك، الحمد لله. طيب نرى امرا اخر عشان احنا معانا النهارده يعني حصتين كمان ونخلص باذن الله. الامر الاخر هو حرب الفجار. هذه حرب شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر رجب، وكانت قبل البعثة النبوية بعشرين سنة، كانت قبل البعثة النبوية بعشرين سنة. هي كلمة الفجار زي القتال والمقاتلة، والفجار والمفاجرة، لأن في ناس تقول حرب الفجار، لا هي اسمها حرب الفجار، تمام؟ على وزن في قتال ومقاتلة، فجار وإيه؟ فجار ومفاجرة. وكان في أربعة فجار، والرابعة اللي حدثت في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم، وتسمى حرب الفجار لأنهم فجروا في الشهر الحرام، لأنهم فجروا في الشهر الحرام يعني قاتلوا في الشهر الحرام. وطبعا لا يصح قتال في الشهر الحرام إلا إذا اعتدي علينا، تمام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، والآية دي نزلت لما عبد الله بن جحش هو أصحابه قاتلوا في آخر ليلة وهم لا يعرفون أن هذه الليلة كانت من شهر رجب. فقريش بقى راحت عيرتهم، ده هو الحكاية كده على طول. أنت لازم تفهم كده إنه لما يبقى في حد كويس الناس تستنى له الزلة، ماشي؟ الناس تستنى له إيه؟ تستنى له زلة. يقول لك ده بيشرب من الإزازة ما بيحطش في الكوباية. مرة كان عندنا اعتكاف في المسجد، فبعدين الاعتكاف كان في الشتاء، فالسحور كان متأخر قوي يعني. فواحد من الناس اللي جنبنا كان عنده مطعم كده بتاع، فالراجل يعني ايه قال انا هجيب لكم السحور النهارده. السحور في مصر السحور بيبقى صعب حبتين، ده فيه فول وبيبقى فيه طعميه وساعات بقى فيه طبيخ وفيه حاجات كده يعني. انا طبعا الكلام ده انا ماليش علاقه بيه خالص نهائي، انا كبيري في السحور حته جبنه وقطعه خبز او علبه زبادي وخلاص يعني، وكوب الشاي اهم حاجه اللي ما عملتوش النهارده. فالمهم الراجل في اليوم ده حمر بطاطس، البطاطس المحمره ده طعام الشعب كله يعني. فالراجل قال يعني عشان تنكسر حده الزيت هبعت كاتشب. كاتشب يا اخوان، كاتشب والله، وكاتشب عادي يعني، هو اللي عامله بايده مش كاتشب مثلا هاينز ولا اي حاجه من دي. فالمهم واحد من الناس حضر وتسحر طفح، وبعد ما طفح وتسحر تاني يوم وقف يزعق، ماشي يا سيدي يعني ان شاء الله ربنا يحرر بلدكم باذن الله، ماشي. فمشي فبيقول لا 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 لا، فالجماعه دول ما يعرفوش ربنا خالص يعني، الناس اللي هناك الجماعه دول ما يعرفوش ربنا خالص، دول بياكلوا خدشب في السحور، خدشب، وحتى مش عارف يقولها خدشب، فزعلان ان احنا بناكل كاتشب في السحور. يقول لك ده بيجيبوا كاتشب على اساس ان الكاتشب ده احنا قتلين ابوه حاطينه في اكياس، تمام، ولا قتلنا امه وحطيناها في اكياس. فعمال بقى انت عارف، واخد بالك، قطشب وقعد بقى يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فيعني الناس بتنتظر اي شيء، تاخد الكلام على غير محمله، نرد على الناس يقول لك انت بتعكسهم. مفيش راجل يكلم واحده يقول لك اه ما انت مش عارف ايه، ايه في ايه، ما تلموا نفسكم بقى، وكل واحد يعرف حجمه وكل واحد يعرف مقاسه ومقامه، واخد بالك، وتهدي اعظامك كده وتتفرج وانت محترم، ماشي، بدل ما انت عمال تتكلم عن الناس كلام، الناس المحترمه والناس الشريفه عمال تتكلم عليها كلام ملوش اي لزوم، واخد بالك. والا يعني فالناس لها عورات وانت لك عورات، وانت لك عين والناس اعينه. فدائما وابدا الناس تقف عند السيئه. وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول لو أصبت كذا وأخطأت مرة لتذكر الناس لي هذه المرة. تعال بقى بسرعة نشوف ماذا فعل الكفار في الشهر الحرام أو قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. في قيس عيلان وفي ودي كان معها قبيلة السقيف، وقريش كان معهم الأحابيش، ودول كانوا يعني إيه، كانوا حلفاء قريش. كان رئيس بني هاشم في وقتها الزبير بن عبد المطلب اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه إخوته أبو طالب، وكان معه حمزة والعباس، وكان على كل بطن من بطون قريش رئيس، في رئيس لكل إيه؟ لكل بطن يعني، بنو مخزوم، بنو عدي، بنو تيم، وهكذا. فكان يوما من أشد أيام العرب هولا، وده نتيجة إن كان في تجارة واحد اسمه البراد قال أنا أجير عليها، وكانت للمنذر، والمنذر كان يريد أن يبيعها ويشتري بها جلدا من مكة، ولكن حدث ان في اثنين من الايه، اثنين من الناس حصل بينهما يعني عمليه اعتراك، فعندئذ قامت هذه الحرب. طبعا استحل من حرمات مكه وكانت مقدسه عندهم في ذلك او في تلك الحرب ما استحل، فسمي هذا اليوم بيوم الفجار. كانت الدائره تدور على قيس حتى انهم قتل منهم اكثر مما قتل من قريش. فالعقلاء بدأوا يتحركون. مين العاقل اللي تحرك؟ عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة، عتبة بن ربيعة ده اللي هو أبو سيدنا أبو حذيفة بن عتبة، وفي التوقيت ذاته أبو يعني ستنا هند بنت عتبة، وكذلك أيضا هو يعني الذي كان يريد في يوم بدر أن يرجع ولا يريد أن تتم الحرب. كان هذا رجل من عقلاء الجاهلية الحقيقة، تمام. فهذا الرجل هو الذي سعى بين الفريقين، وعلى فكرة هذا الرجل كان فقيرا جدا، لكن كانت له السيادة. ونرجع بقى نقول أنه لم يسد مملق إلا اثنان، أبو طالب عم النبي وعتبة ابن ربيعة. فقالوا نحسب القتلى، فمن كان له قتلى زيادة ندفع لهم الدية. يعني مثلا فينا 50 وفي هنا 51، يبقى ندفع دية الواحد لأن ده الزائد. فعتبة بن ربيعة قام بهذا، فكانت الزيادة عند قيس، يعني قريش هي التي إيه فازت في هذه المعركة هي وكنان. فلما حصل هذا قالوا نريد رهينة، يعني احنا عايزين إيه، عايزين رهينة حتى يعني نضمن أن الأموال سترجع أو أن الدية ستدفع. فجاء حرب ابن أمية اللي هو أبو سفيان، وجعل أبا سفيان رهينة عند القوم. إيه دور النبي عليه الصلاة والسلام هنا؟ طبعا أنا بقول لك دي كانت قبل البعثة بحوالي 20 سنة. كان دور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أنبل على أعمامي. أنبل على أعمامي يعني إيه؟ يعني أرد عنهم نبل العدو. تعرف النبل الصغير ده اللي بترمي، اللي السهام الصغيرة دي ترمى. فكان ينبل على العدو ثم يجمع هذا النبل ويعطيه لأعمام، رغم أنه كان كبيرا وكان مطيقا للقتال عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا لم يقاتل؟ لأن الله عصمه من القتال مع الكفار، لأنه لن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا، وما كان لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله هي العليا، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فعندئذ نفهم ونعلم أن حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام شارك في هذا الحدث، ولم يندم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشاركة، على الرغم من أنها كانت فيها انتهاكات للحرم، بس هم معتدى عليهم، وده اللي حيقر الإسلام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني يجي الواحد في الشهر الحرام ويريد أن أدخل الحرم ويريد أن يدنس الحرمات وأنا أسكت؟ لا، فالوقوف مع الحق والمشاركة الفعالة مع أهل الإيه؟ مع أهل الحق حتى وإن كانوا غير إيه؟ وإن كانوا غير مسلمين. يعني في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولم أندم، يعني لم يندم على إيه؟ على مشاركته في هذه الإيه؟ في هذه الحرب اللي هي حرب الفجار الرابعة. أخيرا شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حلف اسمه حلف الفضول. فحلف الفضول ده بيدل على أن الدنيا مهما سودت الصحائف فيها سيكون فيها بعض البياض. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. فهنا لازم تفهم أنه في بعض الخير دائما في أي منطقة منه. يعني حتى الجماعة مثلا اللي هم النصارى تلاقي عندهم عاملين الصليب الأحمر، تلاقي عندهم عاملين جمعيتنا برا مواساة. صحيح يعني أن هم الآن يعني يجعلونها للتنصير، لكن في الأصل كان الهدف منها إيه؟ هدفا إنسانيا. اللي حصل أنه اجتمعت 9 أبطن من قريش نتيجة أن في واحد من زبيد من اليمن جاء فاشترى منه العاص بن وائل بعض الإيه؟ بعض البضائع ولم يعطه ثمنها. ويقال أنه هذا الأمر لم يكن كذلك، تمام؟ ماشي. فالمهم أنهم تجمعوا في دار عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان هذا كان من مشاهير الجاهلية، كان من مشاهير الجاهلية. هذا رجل حرم الخمر على نفسه. لماذا؟ شرب الخمر يوما من الأيام. لما شرب الخمر يوما من الأيام رأى القمر فأراد أن يمسكه وهو واقف على الأرض. فالناس قالت له يعني ماذا تفعل يا عبد الله؟ قال أريد أن أنال هذا القمر. فضحكوا منه وسخروا منه. فلما استفاق ورأوا له القصة قال لا جرم لا أشربها بعد اليوم أبدا. وبالفعل كان هذا الرجل من أجواد الجاهلية. هذا الرجل كان يطعم في كل يوم الطعام للناس في مكة، كان غنيا، كان ثريا للغاية، فكان يخرج الطعام لأهل مكة. ويقال أن سيدنا صهيب كان غلاما له وأنه أعتقه بعد، وأن ابنه رفض هذا العتق ثم بعد ذلك يعني أعتق صهيب في النهاية. المهم يعني أن عبد الله بن جدعان هذا لما سألت ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قالت يا رسول الله أبي كان يطعم الطعام يحمل الحمالات، كان أيدخل الجنة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يقل لا إله إلا الله، لأن جواز المرور من على الجنة لا إله إلا الله محمد إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل الأحوال المطيبون اللي هم قريش ومن كان معها جاءوا فعقدوا هذا الحلف. الحلف ده كان فيه أكتر من واحد اسمه الفضل، فضل بن الحارث، الفضل بن وداع، الفضل بن فضالة. فهؤلاء كانوا إيه؟ أكثر الحاضرين فسمي هذا الحلف بحلف الفضول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين، لأنهم كان وضع يدهم في الإيه؟ في الطيب قبل حثة الفيل، فسموا بالمطيبين. يمكن الكلام ده قلت لكم عليه في بداية الحلقات. قال: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. حمر النعم اللي هي الإيه؟ اللي هي الناقة الحمراء أو الجمال الحمراء اللي كانت أغلى إيه؟ اللي هي كانت أغلى النياق يعني أو النوق في تلك الإيه؟ في تلك الأثناء. هكذا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام له مشاركة اجتماعية والناس يعرفونه، ويشارك صلى الله عليه وسلم في الأعمال اللي هي الطيبة الصالحة. وذلك السيدة خديجة ماذا ستقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يبعث إليه الوحي ويأتي إليها مرتجفا؟ تقول: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، وإنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر. تمام، وتعين على نوائب الإيه؟ على نوائب الدهر. فإذا كان في حياة مجتمعية للنبي عليه الصلاة والسلام، وحياة اجتماعية مشهورا من خلالها أنه كان لا يفعل إلا الخير ولا يشهد إلا الخير، فما كان يفعل إلا خيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الفكرة ده نفس الكلام اللي حصل مع مين؟ اللي حصل مع أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق لما أراد أن يخرج من مكة جاءه ابن الدغنة وقال له: مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. نفس الكلام الذي قالته السيدة خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي وأبا بكر خلق من طين واحد، ومعهم عمر بن الخطاب. طب إيه دليلك يا عم الشيخ؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدفن العبد في الأرض التي خلق منها. وحديث آخر إن ذي مخبر أو ذي مخمر، وهو ابن أخي النجاشي، يعني النجاشي عمه، جاء إلى المدينة فمات هناك وهو مسلم. فلما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيق من أرضه وسمائه، اللي هي الحبشة، ليدفن في الأرض التي خلق منها. فطالما دفن رسول الله وأبو بكر وعمر في أرض واحدة، والعبد يدفن في الأرض التي خلق منها، فكان محمد بن سيرين يحلف أن رسول الله وأبو بكر وعمر خلقوا من طين واحد. فكانت المميزات هي واحدة، مع هذا طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو الإيه؟ وهو الرسول. قد ذلك أنه تقديم القدوة والأسوة ده أمر مهم في الحياة. أنت عارف مثلا الهند النهاردة أو منطقة شبه القارة الهندية فيها أكثر من 400 مليون مسلم ولا 500 مليون مسلم. فال 400-500 مليون مسلم دول جم منين؟ من التجار المسلمين. كان في إمكان هؤلاء التجار أن يذهبوا إلى هذه الأماكن لمجرد التجارة، ولكنهم أظهروا الخلق الحسن الذي علمهم الإسلام إياه. فالناس كانوا يسألون: من علمكم هذا؟ الإسلام. فكانوا يدخلون في هذا الدين. فالمشاركة الاجتماعية في أحوال كثيرة، مساعدة الناس مطلوبة من الداعي. والمؤمن الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عليه ولا يصبر على أذاهم. عند هذا الحد أتوقف، على أن نكمل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلا لي ولكم من الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين رب العالمين. لو في حد أخوانا عنده أي أسئلة يتفضل، لو في حد عنده أي أسئلة يتفضل يا جماعة الخير. وإياكم جميعا، وإياكم. ما قال كذا، هو كتاب مختصر للسيرة النبوية، يعني جيد، يعني هو كتاب جيد. وأنا قلت يا أستاذة لطيفة يمكن في الأول إنه في مسألة مهمة للغاية. يعني مثلا إحنا دلوقتي لما نيجي نقول في كم واحد حضر غزوة أحد، بلاش بدر، حضر غزوة أحد مثلا حوالي 700 من الصحابة، تمام، لأنه عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، تمام. طيب لو ال 700 دول كل واحد منهم رجع فحكى رواية، يبقى عندنا 700 رواية. هل كل ال 700 رواية جت لنا؟ لا. فالمحدث روى جزءا، وصاحب السير روى جزءا، وصاحب الأدب والأشعار روى جزءا آخر. فإذا تجميعة السيرة غير تجميعة الحديث، فيصح أن نأخذ بمثل هذه الروايات إن شاء الله رب العالمين. الله تعالى أعلى وأعلى. يا ساتر يا اخوانا، الله يكرمك يا استاذ ابراهيم، الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يرضى عنا وعنك، الله يكرمك يا رب. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. في اخوان حد ثاني عنده اي اسئله؟ الله يبارك فيكم. احنا وصلنا 75 بس، يعني الريتش النهارده والاعجابات قليله جدا. احنا يعني في ناس بتغضب فبتمشي من القناة، تمام، بس يعني حضراتكم تشوفوا لنا يعني الامور ماشية ازاي. بص يا استاذ عماد، موضوع افضل كتب السيرة والكلام كده، افضل كتب مش حاسمها افضل، لان ممكن يكون افضل عندي ومش افضل عند حضرتك، تمام. لكن التأسيس في مرحلة تأسيسية، المرحلة التأسيسية في موضوع السيرة النبوية هتاخد فيها كتاب الرحيق المختوم وسيرة ابن هشام، الاثنين دول مع بعض، وبعد كده هتطلع على فقه السيرة. فقه السيرة للبوطي، انا مش دعوه باتجاه البوطي، ان ليه دعوه بفقه السيرة نفسه وما فيه. بعد كده هنكبر شويه فهنروح لكتاب اسمه السيرة الحلبية. بعد السيرة الحلبية ممكن بقى تدخل لسبل الهدى والرشاد اللي هو 14 مجلد، ده طبعا غير موسوعه التاريخ الاسلامي والكلام اللي قاله الاستاذ محمود شاكر السوري، مش الاستاذ محمود شاكر اللي هو ابو فهر، تمام. في طبعا الدكتور الصلابي بيشتهر بالجمع والفوائد، لكن يعني الحقيقة ما قلته لك هو أفضل إن شاء الله رب العالمين، تمام. أنا بستخدم الكتب في النص بس، عشان النص فقط لا غير فقط، لكن الحقيقة أنا ما عندي كتاب واحد بحضر فيه. أنا في 1 2 3 4 5 حوالي 7 أو 8 كتب بحضر منها الحلقة يعني، تمام، غير ما يفتح الله تبارك وتعالى به. لأن أنا كان لي أستاذ جميل في السيرة النبوية توفاه الله صغيرا، ولو عاش يعني لكان له شأن كبير، لكن هي إرادة الله سبحانه وتعالى، ماشي، اللهم أمين. هو المهندس حسام حميدة كان عليه رحمة الله، يعني هذا كان أستاذي الأول في السيرة، وطبعا ما حدش يعرفه كتير، لكن هو عليه رحمة الله كان حاجة عظيمة في السيرة النبوية، تمام. فسمعت منه ما لم أسمعه من غير ما درسته في الكلية. طبعا دكتورنا الدكتور عبد المربي، تمام، الناس دي تعلمت منها كثيرا. في حد يخلنا عنده كده تانية؟ لا، ده انا هستمر لحد وقتنا بإذن الله، هنستمر لحد وقتنا يا استاذ عماد، وإياكم يا استاذ فنان، ربنا يبارك. لا، كتاب قديم، كتاب البداية والنهاية، هو كتاب للحافظ ابن كثير، تمام، كتاب تاريخي للحافظ ابن كثير، انا حققته يعني من 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 شغلي انني حققت كتاب البدايه والنهايه للحافظ ابن كثير عليه رحمه الله، يعني حققت الحافظ ابن كثير كتاب اللي هو كتاب التفسير، تفسير القران العظيم، وحققت ايضا الكتاب الاخر اللي هو البدايه والنهايه. الله يكرمك وإياكم. لا لا لا، هي موجودة كما هي، الأشهر الحرم رجب الفرد، تمام، ثم بعد ذلك حيكون عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ماشي، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللهم أمين، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين. يا اخوانا ما تجيبوا لنا الثلاثة دول نكمل الـ80، في ايه؟ في ايه اللايكات مالها؟ ده اللايكات في الحضيض بقالها يومين. احنا عايزينها في الحديد مش في الحضيض. في أسئلة يا جماعة الخير؟ طيب بإذن الله رب العالمين نراكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم عفوا وعافية وتماما في صحة وتماما في إيمان ووفاة على الإسلام، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يستخدمنا وأن لا يستبدلنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا تبارك وتعالى الخير كله، وأن يجعلنا ممن أقام الحدود والحروف، لا أقام الحروف فحسب، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.